أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في صفة الكلام، وقلنا أنه بعد تحليل معنى الكلام تبين أنه الكلام هو ذلك الأمر الكاشف كشفا وضعيا اعتباريا عما في الضمير. ثم بعد ذلك وسعنا وقلنا أنه إذا كان الكاشف كشفا اعتباريا وضعيا يكون كلاما، فما كان كشفه كشفا حقيقيا واقعيا وجوديا خارجيا هذا أحق بأن يسمى كلاما، ككاشفية الأثر على المؤثر وكاشفية كمال وجمال المعلول عن جمال وكمال العلة. هذا هو الذي قلناه أنه هو الكلام الذي هو صفة فعلية منتزعة من نفس الفعل. ثم بعد ذلك وسعوا الكلام لإثبات كون الكلام صفة ذاتية، كما أنه للحق سبحانه وتعالى صفة عليكم السلام صفة الكلام اللي هي صفة فعل، أيضا له صفة الكلام بما هي صفة ذات. وقالوا أنه أيضا لابد حينئذ في مقام الذات لابد أن نبين كاشف ومنكشف. نقول الكاشف الذي هو الكلام هو صفاته التفصيلية، أسماؤه التفصيلية التي صفات هي صفات كمالية كشفت عن ذلك الكمال الموجود بوجود واحد بسيط إجمالي. وبينا بعبارة العرفاء كاشفية مقام الواحدية عن مقام الأحدية، فيكون مقام الواحدية هو كلام بالنسبة إلى مقام الواحدية. وقلنا أيضا حينئذ المنكشف له ما هو؟ هو الغيب. الله سبحانه وتعالى الواجب تعالى كشفه بصفاته التفصيلية عن كماله البسيط الإجمالي كشفه إلى الغير، فتكون هذه صفة في مقام الذات. سيد الطباطبائي يقول هذا في النتيجة جعل الكلام من الصفات الذاتية هو عبارة عن تحليل عليكم السلام عن تحليل معنى الكلام. حللوا الكلام قالوا بأنه وذلك الأمر الذي يكشف عما في الضمير، ثم توسعوا في هذا التحليل من الكاشفية الاعتبارية الوضعية إلى الكاشفية الحقيقية، ثم بعد ذلك انتقلوا من الفعل إلى مقام الذات. فالذات وكأنه له مقامان، مقام التفصيل ومقام الإجمال، ومقام التفصيل يكشف عن مقام الإجمال. والله سبحانه وتعالى كشف هذا الكمال الإجمالي للغير. نقول إذا معناه هذا الكلام أرجع معناه إلى القدرة، يعني الله سبحانه وتعالى قادر على أن يكشف كماله الإجمالي البسيط بواسطة كمالاته وصفاته التفصيلية إلى الغير، وهذا معنى القدرة. يقول حينئذ إذا أرجعنا الكلام، هسه واضح أنه كيف أرجعت صفة الكلام إلى القدرة؟ إذا أرجعنا صفة الكلام إلى القدرة حينئذ لا معنى لإفرادها كصفة في عرض صفة القدرة. بالنتيجة هي راجعة لأي شيء؟ راجعة للقدرة. فلماذا تقولون صفاته السبعة علم وحياة وقدرة وإرادة وسمع وبصر وكلام، مع أنه الكلام من القدرة؟ هذا الإشكال الأول. طبعا هذا الإشكال الأول اللي ذكره السيد الطباطبائي نريد ينفي الكلام الذاتي. السيد الطباطبائي لا يقبل الكلام كصفة ذاتية، يقول إذا أرجعناها للقدرة بالنتيجة لا تفرد كصفة، تبقى ضمن القدرة من مصاريق القدرة. هذا الكلام، هذا الإشكال الأول ممكن أن يرد عليه بأنه سيدنا أنت قبلت أنه السمع والبصر من شعب العلم، لا، كما أنه الكلام من شعب القدرة، أنت قبلت أيضا أنه السمع والبصر، السمع علم بالمسموعات والبصر علم بالمبصرات، فهي من مصاريق العلم، فليس السمع والبصر صفات في عرض العلم، بل هي من مصاريق ومن شعب العلم. مع هذا قبلت بإفراد السمع والبصر مقابل من؟ مقابل العلم. فليكن الأمر كذلك في الكلام والقدرة، نقبل الكلام منين؟ من مصاريق ومن شعب القدرة، لكن مع هذا يمكن أن يفرد الكلام صفة في مقابل صفة القدرة. سيل يقول لا، الفرق بينهما موجود. نحن إنما أثبتنا له صفة السمع والبصر وإن كانتا من شعب العلم، لكن إنما أفردناهما كصفتين في مقابل العلم لورود صفة السمع والبصر في الكتاب والسنة. سميع بصير وارد في الكتاب هذا الاسم ولا وارد. على لأنه سميع في الكتاب والسنة سميع وبصير وعالم وعليم، لأجل ورودهما في الكتاب والسنة أفردتا بهذه النكتة. أما لا يوجد عندي كلام صفة كلام موجودة في الكتاب والسنة كصفة ذاتية. نعم عندي صفة الكلام الوارد في الكتاب والسنة بما هو صفة فعل، ولا أشكال ما عندي كلام في أنه ما عندي كلام بأنه الكلام هو صفة فعل، لكن يوجد سميع بصير صفات ذاتية أفردناها في مقابل صفة العلم باعتبار ورودها في الكتاب والسنة. أما كليم متكلم واردة في الكتاب والسنة بما هي صفة ذات لا يوجد، ذلك لا معنى ولا وجه لإفرادها. هي في نفسها حقيقة في عرض القدرة صفة الكلام لو لا ها؟ لا مو في طولها، لا في طولها، لا مو هذا القصد، إنه من مصادقها ومن شعبها. إذن هنا في ذاتها لا موجب لعزلها وإفرادها عن صفة القدرة، ولا يوجد نكتة أخرى، نكتة ورودها في الكتاب والسنة صفة الكلام حتى يوجب إفرادها عن القدرة. أما السمع والبصر وإن كانت في ذاتها ليست منفردة عن العلم، لكن لنكتة خارجية أفردناها عن العلم، وهي أي نكتة؟ نكتة ورودها في الكتاب والسنة. هذا هو الفرق بينهما، هذا الإشكال الأول، والإشكال عليه هو الجواب على الإشكال عليه. إشكال آخر
خروج عن محل البحث.
ليش؟
ما استشهدنا بآية
لا ولا, ولا ولا نريد أن نستشهد بآية أو رواية أبدا. لا لا أصبر السؤال فهمت. أنا لست في مقام إثبات صفة السمع والبصر أو الكلام حتى يكون تشكل عليه بأنه منهج في إثبات صفة الكلام أو صفة السمع أو صفة البصر صار نقليا وليس برهانيا. أنا ما أثبتت هذا، أنا أريد أن أقول أنا عندي ثلاث صفات، صفة السمع وصفة البصر وصفة الكلام. إحنا أرجعنا السمع والبصر إلى العلم، إذن لابد أن تلغى كصفات هذه من صفات الواجب، تلغيها لأنه راجعة إلى من؟ إلى العلم، حصة من حصص العلم. ليش تذكرها؟ ليش تذكرها في عرض العلم؟ أقول تعبد أن أذكرها، تعبد، مو بحث فلسفي على بعض، تعبد أن أذكرها. فبتقول الكلام هم نفس الشيء، أقول لك ما تقدر تذكرها تعبدا. ليش؟ لأنه ما وارد في الكتاب والسنة، فما صار بحث فلسفي بهذا المعنى لإثبات صفة الكلام أو صفة السمع والبصر حتى تشكل عليه منهجك عقلي مو منهجك قرآن. فقلان لست في مقام إثبات شيء، أنا فرد أبرر موقفي إنه أنا لماذا أفردت السمع والبصر كصفتين في مقابل العلم ولم أفرد الكلام في مقابل القدرة. أقول قضية تعبدي، أقول هذا معنى. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، أنت إذا أرجعت الكلام اللي هو صفة فعل اللي المفروض وأنت بديت أساساً وأثبتت الكلام كصفة فعل، لم ينتقل من الكاشف الوضع الاعتبار إلى الكاشف الحقيقي، وقال الأثر يدل على المؤثر والمعلول يدل على العلة وكاشف عن العلة، ف قلت له صفة الكلام وهاي صفة فعل، ثم بعد ذلك حولت الكلام من صفة فعل إلى صفة ذات، وهي إذن كم كلام يوجد عندي؟ كلام فعل وكلام ذات، كلام صفة فعل وكلام صفة ذات، ليس كذلك؟ سيدي يقول خب هذا الأمر لا ينحصر بالكلام، ممكن أيضا سائر صفات الفعل ممكن إرجاعها أيضا إلى الذات، نجعلها صفات ذاتية. إذن بعد مو عند كلام فعلي وكلام ذاتي، عند رحمة فعلية ورحمة ذاتية، عند مغفرة فعلية ومغفرة ذاتية، عند كرم فعلي وكرم ذاتي، عند جود ذاتي وجود فعلي، وهكذا سائر الصفات. إذا ينحصر الأمر فقط في هذه الصفة الفعلية اللي أرجعتها أيضا إلى الذاتي اللي هي الكلام، لو سائر الصفات الفعلية أيضا كذلك، وكذلك أيضا قل لماذا تحصر الصفات الذاتية بهاي السبعة؟ قل والرحمة أيضا صفة ذات، المغفرة أيضا صفة ذات، الموهبة أيضا صفة ذات، وهكذا الجود أيضا صفة ذات، الكرم أيضا صفة ذات، الخلق أيضا صفة ذات، مع أنه أنت تلتزم بني صفات ذات ما تلتزم له، حصلتها فقط في صفات فعل، صفات فعل. إذا الكلام أرجعت إلى نحوين من صفات الكلام اللي هي فعلية وذاتية، أيضا سائر الصفات الفعلية أيضا ممكن أن تكون صفات ذاتية. بيان ذلك نقول هذه الصفات، صفات الفعل منين منتزعة؟ من مقام الفعل. زين، ها مقدم، من أين نشأت هذه الصفات؟ تقدم هذا الكلام، تقدم في بحث الصفات الفعلية، هذا من أين صدرت من الذات؟ صدرت من الذات ولا هذا الفعل رحمة أليس كذلك؟ هذا جود، هذا كرم، تقدم بيانه مفصلا في صفات الفعل. نقول هذه الرحمة الخارجية اللي هي صفة فعل، هذه الرحمة الخارجية صادرة من الذات بما لها خصوصية معينة تستوجب هذه الخصوصية المعينة، لذلك أرجعناها كلها علما إلى القيومية. إذا تذكرون نقول هاي صفة الرحمة اللي هي صفة فعل، اللي هي صفة فعل صادرة منين؟ يوجد رحمة خارجية ولا؟ نعم، هاي الرحمة الخارجية بلحظات تختلف التسميات، مستفيض إفاضة، صح ولا لا؟ إذا تنظر للواجب شو تكون الرحمة؟ إذا تنظر لها إلى الواجب شو يكون؟ رحيم، يشتق منه اسم الرحيم، هذا شو يكون؟ مرحوم، وهو عين الرحمة ولا عين الرحمة. أقول هذا منين صدرت؟ سببها منه؟ منشأها منه؟ الواجب، لكن الواجب بما هو هو، لو الواجب محيط بحيثية معينة بخصوصية معينة، خصوصية ما هناك، خصوصية تقتضي منا الرحمة، خصوصية تقتضي منا المغفرة، خصوصية تقتضي منا الإحياء، خصوصية تقتضي منا الكرم، خصوصية تقتضي منا الجود، خصوصية تقتضي منا الإماتة، وهكذا هكذا خصوصيات. نعم، هاي الخصوصيات ملحوظة اعتبارا، ولا في الواقع وجود واحد مجمل بسيط. إذن هذه الصفات ناشئة من ذات الواجب بما هو بخصوصية معينة، هذه الصفات مقدمة أولى، صفات منتزعة من مقام الفعل لاحقة للفعل ليس كذلك؟ هذه الصفات، صفات الفعل ناشئة من الذات الإلهية محيطة بحيثية معينة، مأخوذة بخصوصية معينة، وهذا مثل ما تقول يعني الآن الإنسان المريض يدعو الله سبحانه وتعالى ولا بأي شيء يدعو؟ الشافي لو الممرض، لو الجبار، لو المميت، بأي شيء يدعو؟ ها، ليش بالشافي؟ طب يدعو بالمميت، هو واحد واثنين، وجود واحد بسيط، ولماذا لا يدعو يا مميت اشفني، يا مميت ارزقني، يا قابض، لماذا لا يقول هكذا؟ مع انه هو القابض هو نفس الباسط ونفس الرازق. نقول لا، وباعتبار الرزق، الرزق من يعني ينشئ صح من هذا الوجود الواحد اللي هو عين الكمال، لكنه بخصوصية معينة لو لا؟ خصوصية معينة. حينئذ صار عندي مقدمتين، أولا هذه الصفات صفات فعل منتزعة من الفعل، ثانيا انه هذه الصفات ناشئه من الواجب، من ذات الواجب بما لها خصوصيه معينه. ثالثا نسبه هذا الفعل الى الواجب نسبه رقيقه الى الحقيقه. هذا ايضا تقدم، ليس له استقلال، هو عين الربط، فتكون نسبته نسبة رقيقة إلى الحقيقة. الذات الإلهية هي الحقيقة، وهذا الفعل، هذا الفعل يا فعل ويا ذات الحقيقة والرقيقة، هذا الفعل المسمى بالرحمة، هو شكل هاي الرقيقة. الحقيقة منه ها الذات، إننا الذات التي أخذت بهذه الخصوصية. حينئذ يمكن لنا أن نحمل الصفة، الصفة، صفة الفعل، صفة الرحمة، أن نحمل هذه الصفة على الذات. طبعا يا صفة، الصفة التي نشأت وصدرت منين؟ من تلك الخصوصية. نحملها على من؟ على ذات الواجب بما له هذه الخصوصية. هذه الصفة نشأت من الذات بما لها من الخصوصية ولا؟ وهذا الفعل الذي هو أيضا رحمة، هذا رقيقة تلك الذات بتلك الخصوصية ولا؟ إذن يمكن أن تحمل هذه الصفة، صفة الرحمة، على الذات الإلهية بما لها من خصوصية، ليس كذلك؟ فش تكون هذه الصفة بعد؟ صفة المحمولة على الذات شو تكون؟ صفة ذاتية. واضح بعد؟ هذه الصفة منتزعة من مقام الفعل، هذه الصفة صادرة من الذات الإلهية بما لها خصوصية، وهذا الفعل الذي هو منشأ انتزاع هذه الصفة، هذا رقيقة تلك الحقيقة. يا حقيقة، الذات الإلهية بما لها هذه الخصوصية. إذن يمكن أن أحمل الصفة على ذات الواجب بما له هذه الخصوصية، فهنا من حملت هذه الصفة على ذات الواجب بما له هذه الخصوصية صارت هذه الصفة صفة ذاتية. إذن الرحمة صارت ذاتية، إذن الإحياء صار صفة ذاتية، إذن الرزق صار صفة ذاتية، وأنتم لا تقبلون بأن هذه صفة ذاتية. إذا قلت الكلام صفة ذاتية فهذه الصفات أيضا صفة ذاتية، إذا أنكرت هذه الصفات صفات ذاتية وقلت صفة فعل، إذن الكلام أيضا لابد يكون، لابد أن يكون فقط صفة فعل، ولا يمكن التمييز بينهم. لأنه إذا أنت أرجعت الصفات، صفة الكلام إلى القدرة بهذا المعنى، إذن ممكن إرجاع صفات الفعل إلى الصفات الذاتية. وهذا معناه ما يقوله هنا، يقول هذه صفات الفعل التي متوغلة بالمادية. الآن هذا الرزق هل هي صفة فعل؟ هذا الآن محدد بقيود مادية كثيرة ولا لا؟ ها؟ مقيد بقيود مادية كثيرة أو لا؟ نعم، مقيد بقيود مادية كثيرة. هذا إذا نزعنا عنه الحدود العدمية والنواقص الموجودة يرجع للذات ولا؟ هذا الرحمة من غير هذه القيود المادية، من غير هذه النواقص، من غير هذه الإعدامات، يكون عن الذات ولا يكون عن؟ هو بهذا الطريق المفصل هو معنى كلامه. يقول هذه صفات الفعيل اللي متوغلة في المادية واللي محدودة بكثير من الحدود العدمية، لو رفعنا هذه الحدود العدمية وخلصناها من الشوائب المادية والنواقص ترجع عن الذات ولا؟ بهذا المعنى الذي هو حمل الحقيقة والرقيقة، وأنتم لا تلتزمون بهذا. طبق هذا المقدار. قال أقول فيه تحليل الكلام، صفة الكلام، وإرجاع حقيقة معنى الكلام إلى نحو من معنى القدرة. هذا الناظر يا كلام مطلق الكلام، ولو صفة الفعل ولو صفة الذات، صفة الذات أرجعته إلى من؟ إلى القدرة. الواجب له القدرة على أن يكشف ذاته المجملة البسيطة بذاته التفصيلية إلى الغير، هذه قدرة. حينئذ إذا أرجعناها للقدرة، هذا الإشكال الأول، فلا ضرورة تدعو إلى إفراد الكلام كصفة ذاتية من القدرة. ماكو داعي، فصار قدرة. إن قلت، فإن قلت هذا جار في السمع والبصر، السمع والبصر أنت قبلت إنه من شعب العلم، مع هذا أفردتا كصفتين مستقلتين عن العلم، فهما وجهان من وجوه العلم، مع إنهما أفردا من العلم وعدا صفتين من الصفات الذاتية. فليكن نفس الكلام أيضا في الكلام، الكلام من شعب القدرة، لكن مع هذا ممكن إبراده. هذا نقضه جوابه، ذلك الإفراد للسمع والبصر عن العلم كصفتين لورودهما في الكتاب والسنة، وأما الكلام فلم يرد في الكتاب والسنة حتى يفرد كصفة في قبال صفة القدرة. نعم وارد الكلام، لكن كلامي في وروده كصفة ذات ما وارد. نعم الوارد الكلام بما هو صفة فعل، إلا ما كان صفة فعل.
السنة وارد صفة ذات
بلي،
السنة أما الكلام فلم يرد في الكتاب،
في الكتاب الكريم
السنة لعله وارد،
ما يعني لعله ما ينفع إذا لقيت لي.
لا قصد التعبير طبعا الله.
ماذا أنا عندي في الكتاب الكريم؟
أي يعني ما قالوا في السنة؟
أي لأنه في السنة ما معلوم. هسه ربما أنه ما مطلع على السنة وما شايف، ما يريد يجزم، لكن في الكتاب قطعا أمام الكتاب. ما أدري ما أعرف. المهم الأمر سهل. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني على أن جميع المعاني الوجودية، من هي المعاني الوجودية؟ الصفات اللي هي الرحمة والمغفرة إلى آخره، وإن كانت متوغلة في المادية، مقيدة بقيود عدمية كثيرة، محفوفة بالأعدام والنقائص، يمكن أن تعود بالتحليل. يا تحليل، هذا اللي ذكرناه، صفة فعل منتزعة من الفعل، مصادرة من الواجب بما له هذه الخصوصية وإلى آخره، هذا هو التحليل، وحذف النقائص والأعدام إلى صفة من صفاته الذاتية. وأنتم لا تلتزمون بأنه كل الصفات ترجع إلى الصفات الذاتية. الإشكال الثاني واضح لو لا؟ فصل 17 في العناية الإلهية بخلقه، وأن النظام الكوني في غاية ما يمكن من الإحسان، من الحسن والإتقان. ما معنى العناية؟ يقول العناية في مقابل الإهمال. تجد فلان يعلم، له علم بالفعل، بتفاصيل الفعل، بشرائط الفعل، يعلم بهذا الفعل بجميع ما له من كمالات وشرائط وخصوصيات، تراه يعتني بهذا الفعل. يعني شنو يعتني؟ يهتم به. يعني شلون يهتم به؟ شو يسوي يعني؟ يعني يأتي به في الخارج على طبق ما علمه. أنا فعل أرد أفعل هذا الفعل معين، أنا في بالي صورت لما صورت العلم الفعل، صدقت فيه ولا بأنه خير وكمال لي. الآن صورت بكل خصوصياته، نعم، بكل ما له من شرائط، نعم، اهتمامي بإتيان هذه الشرائط بالخارج، توفيرها بالفعل، أن ألبس اللبس الكذائي، أن أفعل الفعل الكذائي، أن أذهب من المكان الكذائي، أن كذا أن كذا، أن أخذ معي كذا أن كذا، هذا الفعل، هذه خصوصيات الفعل ولا هذا شرائط الفعل ولا كلها. أريد أبني بيت، أوفر جميع الشرائط ولا اللي بالي هذا، نعم هذه الأدوات التي أحتاجها لبناء البيت هذه كلها أوفرها. كل ما اهتميت بدقائق الشرائط والخصوصيات صارت عنايتي أكثر لها. فالعناية هي الاهتمام بإتيان الفعل بالخارج على طبق ما علمه من أصل الفعل وشرائط الفعل وخصوصيات الفعل وكل ما يحب بالفعل. فإذن العناية متقومة بثلاثة أمور: العلم بأصل الفعل وبما يحف الفعل، وكون الفاعل هو السبب للفعل، والثالث ملائمة الفعل للفاعل، لو لم يكن ملائما لا يأتي به، وهذا معنى رضا الفاعل بمن؟ بالفعل. متى ما وجد، إذا وجدت فاعل يعلم بالفعل وفعله صادر عن علمه، علمه كان منشئا لإتيان الفعل، وكان هو الفاعل، هذه الصفة الثانية والخصوصية الثانية، وكان فعله ملائما له، هنا يقال عنه إنه له عناية بفعله. والآن في قبالها شنو؟ الإهمال. نأتي الآن، هذا الإنسان مثلا الفاعل العلمي الذي فعله علة موجبة لإتيان الفعل، اللي يكون علمه دخيل في تحقق الفعل، مثل الإنسان واجد جميع كمالاته لو ناقص مستكمل، ناقص مستكمل في كثير من الكمالات الناقصة، يستكمل بحركته وبأفعاله. إذا صدق بأن هذا الفعل خير، تصور الفعل وبكل ما يحف به من شرائط وخصوصيات وإلى آخره، وصدق بأنه خير، يأتي بهذا الفعل على طبق ما علمه أو لا؟ هذا معنى اهتمامه، هذا هو العناية، على طبق ما علمه. وكلما اشتد، كلما اشتد الكمال، كلما اشتد الكمال المطلوب للإنسان الذي يريد أن يخرج به من حالة النقص الكمال التي عنده، يزداد اهتمامه أو لا؟ يشتد اهتمامه أو لا؟ نعم يشتد اهتمامه. يعني الآن شخص إذا كان تصور فعل من الأفعال يوفر لك مال مادي، يحصل 10 مليون مثلا، 100 مليون، يهتم بتفاصيل هذا الفعل أو لا؟ نعم، غاية عظيمة. لكن إذا كان الكمال المنتظر من الفعل كمالا يسيرا حقيرا لا قيمة له، يهتم بعد بالفعل ولا ما يهتم بالفعل؟ كما لو كان هذا الفعل مثلا يترتب عليه كمال 3000 دينار، يهتم بهذا الفعل ولا ما يهتم بهذا الفعل؟ وأحيانا قد تكون متوسطة، يهتم لكنه اهتماما ليس شديدا، فالقضية مشككة، قد يصل إلى أعلى درجات الاهتمام وقد يصل إلى أدنى درجات الإهمال، وقد ممكن أن يكون مهتما لكن ليس اهتماما شديدا بحسب شدة الكمال المتوقع والمنتظر، لأنه لا يريد الفعل، يريد أن يستكمل بالفعل وصولا إلى كمال معين. هذا الكلام إلى واقعية أو ما إلى واقعية؟ ها؟ إلى واقعية؟ صلاة فعل مو فعل؟ يستكمل به الإنسان أو لا يستكمل به الإنسان؟ مدى اهتمامنا بالصلاة، عنايتنا بالصلاة، شقد اهتمامنا؟ نأتي بها بكل شرائطها وخصوصياتها، نحرص على إتيانها بكل خصوصياتها وشرائطها ولا نحرص؟ ليش؟ لو ماكو كمال يترتب عليه، قضية تعبدية، يصلي خلاص إسقاط واجب، له كمال لكن هذا الكمال مترتب على الصلاة ليس مهما بالنسبة لي فما أهتم. أما فعل يترتب عليه حصل لي 100 مليون، أسهر الليالي من أجله، فوين المشكلة؟ لا ها؟
تصديق
بالكلام. يعني ما صدق بالكلام. مشكلة هنا؟ مشكلة هنا؟ تصديق بوجود الكمال ما موجود.
يقين معلم.
كذي؟
يقين معلم.
إيه خلاص. يعني أكو فد مشكلة عويصة عندنا. مشكلة عويصة. لا. أكثر منها. هذا منو أولى دفع المفسدة أو جلب المنفعة؟ ها؟ هسه منفعة ماري بس المهم المفسد أخلص منها. طب وأنا أعلم بالكذب والغيبة توجد مفسدة عظيمة، مع هذا لو أعتني هم لا مو أقدام مرة مرة هم باهتمام، يعني زين، يعني في أروح جلسة أعرف نتيجة أن هاي الجلسة بين جماعة معينين لا تخلو من النميمة والغيبة. مع هذا أذهب وأنا المرتاح للا ومتونس إنه راح أقعد ويا الجماعة. أيضا معناه لا أصدق بوجود المفسدة، ولا لو كنت أنا فعلا مصدق بوجود المفسدة. طبعا هنا قد يقال أنه لا، أنت تعلم بوجود وعندك مصدق بوجود المفسدة، لكن أكو تصديق آخر أتقدم في مبحث العلة الغاية. هنا اللي غلب منه أكو تصديق آخر عندك، وهذا هو الاشتباه في المصداق، في مصداق الكمال، إنه هاي الراحة الجسدية النفسية اللي راح تحصلها المزعومة المتوهمة، تقعد ترتاح نفسيا تسولف ويا بعض الجماعة غيبة ونميمة وضحك وكذا وما أعرف شنو، تعتقده هو هذا الكمال. منو أهم بنظرك؟ هذا أهم بنظرك حينئذ تسعى عليه. هذا الكلام مع ما له من واقعية، لكن مع الأسف لا نجد له مصداقا حقيقيا فيما يتعلق بالأمور العبادية. المهم الآن تبين معنى العناية، وأنها متقومة بأمور ثلاثة. الأول العلم المؤثر، العلم بالفعل المؤثر بإتيان الفعل بكل ما له من تفاصيل أو بأغلب ما له من تفاصيل وخصائص، وكون الفاعل العالم هو السبب لتحقق هذا الفعل، وكون هذا الفعل ملائما، هذا المسبب ملائما للسبب للفاعل، وهو معنى رضا الفاعل بفعله. رضاه طبعا يرضى بالفعل، ليش؟ لأنه يستكمل أو لا يستكمل، يستكمل بهذا الفعل. هذه الخصوصيات الثلاثة المقومة للعناية، هذا الآن في الفاعل الناقص المستكمل، هذه الخصوصيات الثلاثة ممكن توفرها في الواجب تعالى لولا عالم فاعل علمي أو لا، علمه دقيق في تحقق الفعل لولا، وذاته هي السبب لولا، ذاته هي السبب بإتيان الفعل لولا، ملائمة الفعل لذات الواجب أيضا متحقق لو غير متحقق، لو لم يكن ملائما يأتي بالفعل أو لا يأتي بالفعل، لا يأتي بالفعل. فإذن هذه الخصوصيات الثلاثة للعناية موجودة وغير موجودة؟ موجودة. فإذن له عناية وليست له عناية، لكن المشكلة هنا هاي عناية، عناية صفة ذات وصفة فعل. نقول صفة فعل ليش؟ لأن الخصوصية الثالثة شنو كانت؟ لا، خصوصية الثالثة أكثر من مرة ملائمة من؟ الفعل. إذن الملائمة صفة فعل وصفة ذات. صفة الفعل، صفة الفعل كون الفعل ملائما لمن؟ للفاعل. فش تكون إذا كانت إحدى خصوصيات العناية اللي هي الملائمة كانت منتزعة من نفس الفعل، فالعناية شو تكون؟ صفة فعل بعد أو صفة ذات؟ صفة فعل بعد، ليس صفة ذات. فإذن له عناية بخلقه بمعنى صفة الفعل. وكذلك ممكن أن نجعل هذه العناية صفة ذات، ما وقوف على تحقق الفعل بالخارج. نقول كونه عالما بالفعل قبل الإيجاد، وذاته هي السبب الموجب لهذا الفعل بحيث يكون ملائما له، بعد ما موجود فعل هو يعلم بالفعل وبكل تفاصيل الفعل، وذاته سبب للفعل، سبب لما سواه بحيث يكون هذا الفعل ملائما له. فعل موجود وانتزعنا من صفة الملائمة لو ما موجود؟ لا ما موجود. سبب للفعل بحيث يكون الفعل ملائما قبل وجود الفعل. فش تكون هذه الصفة بعد صفة العناية؟ صفة ذات، له عناية ذاتية مضافا إلى العناية الفعلية. الآن إحنا اللي صورناه واللي قبلناه وجود العناية في الفاعل المستكمل، الذي له نقص كمالي يحتاج يتوسل بالفعل لأجل تحصيل الكمال. إذن يفعل الفعل لأجل ماذا؟ لأجل كمال المفقود، لأجل تحصيل كمال المفقود. سؤال: الواجب كل كمال وكل الكمال له ولا لا؟ لا يشد عنه كمال. إذن يستكمل بفعله أو لا يستكمل بفعله؟ لا يستكمل بفعله. طب إذا كان لا يستكمل بفعله، طب لماذا يفعل؟ احنا الان من نفعل نريد نطلب الكمال ولا لا؟ انا الان لو كنت واجد كمال الارتواء مرتوي ما عندي حاجه، اذهب الى الماء لكي اشرب ولا لا؟ ما احتاج، ما احتاج. فاذا وجدنا موجود كان واجدا لكل الكمالات وليس فاقدا لكمال معين، اذا يفعل او لا يفعل؟ ماذا تقول؟ نقول يفعل، لكنه لا لغاية خارجة عن ذاته. وإنما الغاية شو تكون؟ هي نفس ذاته، ليست خارج الغاية، بالغاية الفعل ليست خارجة عن ذاته، ذاته تقتضي هذا الفعل. حينئذ إذا أخذنا هذا في الواجب وأنه لا يستكمل بفعل لأنه أساساً سالب الانتفاع، الموضوع ليس فاقداً لكمال حتى يستكمل، إذن لا توجد غاية خارجة عن ذاته، وإنما هي الغاية هي نفس ذاته. حينئذ نستطيع أن نتصور العناية الذاتية ويترتب عليها العناية الفعلية اللي في مقام الفعل. ما هي العناية الذاتية؟ هذا الذي بيّناه. نقول عالم بالأشياء قبل إيجادها لولا تفصيلا لو إجمالا، تفصيلا مو إجمالا، بنحو طبعا بنحو الإجمال، بنحو البساطة، هذا لا كلام لنا فيه، لكن يعلم بالتفاصيل لو يعلم بنحو العلم الإجمالي الأصولي، لا يعلم بالتفاصيل، يعلم بالتفاصيل وعلمه عين ذاته لولا عين ذاته، وذاته هي السبب أو لا لإتيان الفعل، وذاته هي السبب بحيث يكون هذا الفعل ملائما لذاته. وهذه هي العناية، توفرت بها الخصوصيات الثلاثة أو لا؟ هذه العناية. إذا كان الآن راح ننتقل إلى من؟ ننتقل إلى العناية الفعلية. إذا كان عالما بتفاصيل الخلقة بما لها من نظام بكل الخصوصيات والشرائع، وكان علمه عين ذاته، وذاته هي العلة لما سوى، إذن علمه قبل الإيجاد التفصيلي بكل شيء بتمام تفاصيل الخلقة وبكل دقائق نظام الخلقة، شو يكون من السبب بعد للأشياء في الخارج؟ لا، هسه علمه بعد ما يحتاج أبين تفاصيل علمه شنو، يعلم بتفاصيل الخلقة بكل ما يحف الخلقة بكل نظام الخلقة، عالم أو ليس بعالم قبل الإيجاد، وبذاته علة للأشياء لما سواه ولا، وعلمه عين ذاته أو لا، فمنه صار العلة؟ علمه بعد علمه صار أيضا علة للعين الذات، علمه قبل الإيجاد هو العلة والسبب الذي يوجب تحقق الأشياء. حينئذ تحقق الأشياء في الخارج على طبق ما علم له، لا على طبق ما علم، ها؟ وهذه العلاية الفعلية. نقول إحنا في الفاعل المستكمل الفاعل الناقص يعلم بتفاصيل الشيء ويأتي بالفعل على طبق ما علم لأجل تحصيل الكمال ولا، أما في الواجب لا، يأتي بالفعل على طبق ما علم لأن ذاته علة لذلك لما سوى للخلقة، ذاته علة لما سوى، ذاته تقتضي هذا الفعل، وعلمه التفصيل السابق عن ذاته، فعلمه علة لما سوى. حينئذ لو لم يقع ما سواه على طبق ما علم، على طبق العلم. يلزم تخلف المعلوم عن العلل ولا شلون ما يلزم؟ يعلم بالخلقة بها كم تفصيل؟ ألف تفصيل. يعلم بالخلقة بنظام الخلقة بأنها ألف تفصيل فيها، فيها ألف خصوصية، فيها ألف شرط. وهذا علمه كذلك عين ذاته له لا، وذاته هي التي توجب الأشياء في الخارج. إذن علمه بالألف تفصيل إلا علما للخلقة. إذا وقعت الخلقة ب999 تفصيل وشرط، تخلف المعلول عن العلة لا؟ ها؟ لابد لكي لا يتخلف المعلول عن العلة لابد أن يقع المعلول على طبق ما علم الواجب، وهذا معنى العناية الفعلية. إذن العناية الفعلية ناظرة إلى وجود الفعل في الخارج، وأنه على طبق ما علم. والعناية الذاتية في مقام الذات، وهو أنه عالم عالم بالتفصيل، وذاته علة، ذاته علة للأشياء بحيث تكون ملائمة له، موافقة لما يعلم. واضح ولا؟ قال الفاعل العلمي. يعني شنو الفاعل العلمي؟ مو الفاعل العالم، لا، الفاعل العلمي اللي هو أخص من الفاعل العالم، لأنه الفاعل العالم قد لا يكون علمه دخيلا في فعله، وقد يكون دخيلا في فعله. أي فاعل عالم هذا الذي يكون؟ شو نسمي هذا الفاعل العالم الذي يكون علمه دخيلا في فعله؟ نسميه فاعل علمي. فاعل العلمي وبينها الذي لعلمه دخل في تمام عليته وفاعليته الموجبة، يعني الموجبة لماذا؟ للفعل، لمعلوله. هذا الفاعل العلمي إذا كان ناقصا في نفسه، فاقدا لكمال، مستكمل بفعله، فهو بحيث كلما قويت الحاجة إلى الكمال الذي يتوخاه بفعله زاد اهتمامه بفعله، وأمعن في إتيان الفعل على طبق ما علم، بحيث يتضمن جميع الخصوصيات الممكنة اللحاق، يعني على ما علم، في إتقان صنعه واستقصاء منافعه. بخلاف ما لو كان المطلوب بالفعل الكمال، المطلوب بأي شيء بواسطة الفعل، حقيرا غير ضروري عند الفاعل، حين يكون جائز الإهمال. هذا المعنى، الاهتمام بالخصوصيات التي ذكرناها، هذا الاهتمام في إتيان الفعل على طبق ما علم هو المسمى بالعناية. والواجب تعالى غني بالذات، له كل كمال وكل الكمال في الوجود، فلا يستكمل بشيء في فعله، ليس ناقص الكمال. وكل موجود فعله، فإذا بعد يفعل لأجل ماذا؟ مو لأجل الاستكمال، بعد ايش يفعل؟ هل له غاية يتوخاها ويطلبها بالفعل، أو ليست له غاية؟ أحسنت، هو هذا الجواب الدقيق. فعل لكل فاعل علمي غاية في فعله، هذا ما عندنا كلام، لكن مرة الغاية تكون خارجة أطلبها بالفعل، ومرة لا، ما تكون خارجة عن ذات. وين متصور أنه الغاية لا تكون خارجة عن الذات؟ في الذات الكاملة. نعم، في الذات الناقصة الكمال يطلب غاية، واللي أرجعناها إلى نفس الفاعل، هو الفاعل من يفعلها تقدم في العلة الغائية. الفاعل من يفعل بفعله صحيح يستكمل، لكن ايش يطلب؟ يطلب مرتبة شديدة من ذاته. كان مرتبة ناقصة واجد لألف، بفعله ايش يريد يوجد؟ يريد يوجد ذاته بمرتبة باء. هنا والواجب ليس فاقد، ما فاقد لأي شيء، إذن حتما شو تكون بعد الغاية؟ الغاية ذاته. ولا غاية له في أفعاله خارج عن ذاته. فبتقول لي إذن ما عنده عناية، لا عناية له، نقول لا، لكن لما كان له علم ذاتي بكل شيء ممكن، يستقر هذا العلم في الواجب واحد، وعلمه الذي هو عين ذاته التي هي العلة، فعلمه يكون علة لما سواه. إلا لما سواه بحيث يكون ملائما له. هذا صار يا الآن يا عناية الذاتية. جابوني انتهى الوقت. يا عناية الذاتية. هاي الذاتية. الفعلية وين صارت؟ فيقع فعله هاي الذات الفعلية. فيقع فعله على ما علم، على طبق ما علم، من غير إهمال في شيء مما علم من خصوصيات الفعل. والكل والحال الكل معلوم، فله تعالى عناية بخلقه. هذه يعني بعد هاي العناية الفعلية.